بسم الله الرحمن الرحيم. وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. المساجد في الآية الكريمة تتنوع فيها آراء المفسرين، يعني ما المقصود بالمساجد؟ الظاهر من تتبع آراء المفسرين أن الآية الكريمة يتوزع بها المفسرون على وجوه خمسة، نحاول أن نمر بالمهم منها. الرأي الأول أن المراد بالمساجد أعضاء السجود، يعني الإنسان عندما يسجد يسجد على سبع أعضاء: الجبهة والكفين والركبتين وطرف الإبهامين. فذني هالأعضاء السبعة يعبر عنهن بالمساجد، يسجد عليهن الإنسان. ومعنى أن المساجد لله في هذا المعنى، يعني بناء على هذا المعنى، يعني إذا قلنا أن المراد بالمساجد أعضاء السجود، شنو معنى المساجد وأن المساجد لله؟ هذه ممكن شوية تنزلون الصوت. معنى أن المساجد لله يعني أن الله عز وجل إنما خلق لك هذه الأعضاء لتسجد عليها له لا لغيره. كأنه أكو عندنا البعض قد ما يتخصص بالسجود إلى الله تبارك وتعالى، واحد مثلا يسجد لصنم، واحد يسجد للنصب مثلا، واحد يسجد لصنم من البشر. نعم، أكو بعض الناس يسجد لأصنام من البشر، ويقول أحد الشعراء: سجدنا للقرود رجاء دنيا حوتها دوننا أيدي القرود، فما ظفرت أناملنا بشيء فعلناه سوى ذاك السجود. تلقى الواقع بعض الناس قد يدفعه الطمع لأن يسجد لإنسان، أو التزلف الكاذب، قد يسجد لإنسان، قد يبيع قد يعفر الجبهة التي كرمها الله عز وجل على أعتاب الطمع. نعم، هذا الواقع سجود لغير الله. الباري عز وجل يقول: أنا كرمت لك هالأعضاء وهذه الأعضاء لي، ولما كرمتها أنت هم كرمها لك، هينها لا تخليها تسجد لغيري. بالمناسبة كان الإمام الجواد سلام الله عليه يوم من الأيام في مجلس المأمون، وجيء له بسارق، جابوا سارق قد ثبتت عليه السرقة، أدخلوه على المأمون. المأمون قال له: لابد من قطع يدك. والتفت إلى من كان حوله من رجال الدين، سألهم قال لهم: من أين تقطع كف السارق؟ المكان يعني السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما. زين، الإيد يعني احنا نعرف لما نطلق لفظة الإيد، نطلق لفظة الإيد من المنكب إلى طرف الأصابع، هاي كلها تسمى إيد، اسمها إيد. والآية تأمر بقطع اليد، الآية منها الناحية بيها إجمال، إجمال بالمقدار مو بالتعيين، هي معينة هي، لكنه المقدار القطع، المقدار اللي يحقق الامتثال شنو؟ أنا عندي تكليف بقطع اليد، لكن هذا التكليف إيش كثر أنا أعرف اللي يحقق امتثاله بحيث يخلق لي معذر إذا طبقته أكون ممتثل. الفقهاء اختلفوا اللي قاعدين يمه، واحد قال له تقطع من اصل المرفق، واستدل بالآية الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم: يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق. قال الى حد المرفق، هذا يسمى يد، في احنا انقطع من المرفق. واحد قال لا، تقطع من الكف، من طرف الذنب، يعني هذا المفصل بين الكف والذنب. كل واحد اعطى رأي. الامام الجواد سلام الله عليه شاف ما تكلم، تفت للمأمون قال له: رأيك يا ابن رسول الله؟ قال له: قد قال هؤلاء القوم وسمعت رأيهم. قال له: لا، انا يهمني رأيك. قال له الامام: تقطع من الاشاجع، اطراف يعني العقدة الاولى، اما الاشاجع او العقدة الاولى من اطراف الاصابع. قال له: لماذا؟ قال لي امرين. الامر الاول ان هالمقدار يسقط عنك التكليف، يسمى يد، لان القرآن الكريم يقول: الذين يكتبون الكتاب بايديهم. الانسان لما يكتب ويلزم القلم، بيش يلزم للقلم؟ طبعا باطراف اصابعه. اذا اطراف الاصابع تسمى يد. قال: بلى. قال: اذا قطعها يحقق الامتثال. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، القرآن الكريم يقول، هذا موضع الشاهد، وان المساجد لله وما كان لله لا يقطع، لان هاي اعضاء يسجد عليها الانسان. وهذا اجى الظاهر، هو اجى ثبت عليه بالاقرار، ما ثبت عليه بالبينة، يعني هو اعترف على نفسه بالسرقة. قال: الرجل جاي يدفعه دينه، جاي عند دين، هذا تائب متدين، لو لم يكن متدين ما اجاك واباح بسره وقال لك: انا سارق واعترف بالسرقة فاقطع، اقم علي الحد. واذا كان هذا معناه الرجل عند دين يريد يصلي، اذا اراد يصلي، انت اذا قطعت عند عضو من اعضاء السجود، على اي عضو يسجد؟ وبعدين بنفس الوقت الامتثال يتحقق بقطع هذه الاطراف الاصابع. اكبر المأمون، المأمون اكبر جواب الامام سلام الله عليه، خصوصا والامام صبي انذاك، صبي جدا، لانه الامام لما توفى الامام الرضا سلام الله عليه عنده من العمر، عنده من العمر 7 سنوات، يعني صغير السن. بعد ذلك مسألة كان الإمام في حدود 12 عام أو أكثر شوية، المسألة حسب ما يرون وحدثت. بالمناسبة يمر بعض الناس يقول: إيش دعوة يعني هالقسوة؟ المفروض هذا المعنى اللي يثيره أبو العلاء المعري في تساؤله. أبو العلاء المعري يقول: هاي الإيد بالفقه الجنائي عندنا عند المسلمين، إذا سرق السارق تقطع ايده اذا سرق ربع دينار من حرج، بينما اذا واحد اعتدى على هاليد وقطعها تنوخذ منه نص الدية. كل عضو مزدوج عند الانسان اذا صار عليه اعتداء، الدية مالته نصف دية الانسان، 500 دينار من الذهب. يقول: هنا ثمنها 500 دينار وهنا ثمنها ربع دينار، ليش هالتناقض؟ يد ب500 عسجد فديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري، تحكم ما لنا الا السكوت له وان نعود بمولانا من النار. يقول: مرة ربع دينار ثمنها ومرة 500، مو لون من التناقض؟ طبعا الصدول الشعراء اجابوا: عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. المهم ان هاي نقطة، والنقطة الثانية اصل العقوبة، اكو بيها قسوة او ما بيها قسوة. والحقيقة بعض الكتاب لما يريد يكتب بشيء ما يقدر خلفيات الموضوع، وهذا السارق مو بس يسرق، هذا السارق يحدث رعب، يحدث رعب بالمدينة اللي يسوي بيها سرقة، وقد يكون يؤدي الامر الى القاتل، لأن بالليل يدخل إلى واحد ويحاول أن يسرق من عنده، طبعا هذا يدافع عن نفسه وقد يؤدي الأمر إلى قتل، إلى سفك دم، إهدار للمال العام أيضا، يعني فتح باب أخذ المال بغير حق. وبعدين العقوبة أساسا فلسفة العقوبة، فلسفة العقوبة هي حماية المجتمع من المجرم. يعني الآن القانون لما ينفذ العقوبة شنو الهدف من وراء التنفيذ؟ يعني الهدف النظرية نظرية الحماية، أنا أحمي المجتمع، مو أريد أنتقم من هذا، لا، لكن أريد أحمي المجتمع، أريد ردع ردعة، وهذا الردع ما يحصل، الردع ما يحصل إلا بالعقوبة الرادعة، والعقوبة الرادعة قطع اليد. وأنا أكد لك إيد واحدة إذا قطعت تحفظ الدنيا. يعني تأمل أنت الآن الأنماط، العقاب، السجون ما جاي تطي مردود إيجابي، الغرامة ما تطي مردود إيجابي، لكن قطع يد السارق لا يطي مردود إيجابي تماما، يعني تماما. بس أكو شيء شوية ألفت نظرك إليه، يعني الشارع احنا عندنا عندما يأمر بقطع اليد هو مسوي مناخ، مهيئ المناخ اللي ما يحوج الى قطع اليد. شنو هو المناخ؟ المناخ توزيع الثروة، بتعبير اخر ايجاد الكفاية للمجتمع. يعني المشرع الاسلامي عندما يقطع، يقطع في مجتمع بكفاية. يعني انا من اطلب لي عمل القى عمل، من اطماع ما اقدر على العمل عندي ضمان اجتماعي، الكفاية موفرة. فاذا صار بنائي مع وجود الكفاية اجي اسرق، قطعا يعتبرني محترف، اذا اعتبرني محترف يحمي المجتمع مني يقطع يدي. بس احنا ما نعرف غير بس نقطع اليد، اما الكفاية للمجتمع ما عندنا، ما نسويها. نعم، فواقع الامر ان هذا اللون المشرع الاسلامي عندما ياخذ بعين الاعتبار، لان خالق الارضية الصالحة اللي توجد المناعة وما تلجئ الانسان الى السرقة. على العموم اعود للموضوع، الامام يستشهد بالاية، يستشهد بان هاي المساجد لله، وهذا يريد يسجد على اعضاء السجود، هذا اذا قطعنا بعد على اي عضو راح يسجد؟ طيب، هاي بناء على النظرية الاولى، نظرية وان المساجد لله المراد بها اعضاء السجود. بناء على هذا اذا المراد بها اعضاء السجود يسمى مسجد، مو مسجد، نبه لي، بالفتح مو بالكسر. لكن اذا سيدين الرأي الاخر، اذا لا للمحل اللي يصير به الصلاة يسمى مسجد بالكسر. زين، الرأي الثاني ان معنى قوله تعالى وان المساجد لله فلا تدعوا مع الله احدا، المقصود بالمساجد اماكن العبادة، يعني كنيسة، زين، بيعة، مسجد، كل مكان الانسان يعبد فيه الله عز وجل. والحقيقة هاي نظرية هو ضخمة. شلون ضخمة؟ يعني هاي النظرية تريد تعلمنا بأن الذي يبحث عن الله عز وجل كون تحترم وجهة نظره. صحيح أنا أؤمن أني أنا على الدين الإسلامي، والدين الإسلامي ختم الأديان، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، لكن كون أخذ بعين الاعتبار هذا اللي مو صاير مسلم. ليش؟ من ناحية هذا عنده قاصر لو مقصر، قد يكون قاصر عايش في مجتمع ما يعرف شنو الإسلام أبدا. الآن أكو في إفريقيا جماعة، أكو في بعض العالم مجاهل، أكو بالعالم أصلا هذا ما يعرف معنى الإسلام. هالشفت ليش نروح الإفريقية؟ تفضل، إحنا عندنا الآن في بلداننا الإسلامية بلزم لك واحد من دول اللي يسمي نفسه مسلم إيش يعرف عن الإسلام؟ يعرف انه بس اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله وجوز 4-5 حشايات، والا مضمون اسلامي. الواقع هذا، يعني معاملاتنا، تصرفاتنا، سلوكنا، محتوانا الاخلاقي، يعني وايا بعيدين. بس على كل حال نطلب رحمة الله. المهم ان هذا قد يكون قاصر، يعني ما يعرف شيء عن الاسلام، كأن الإسلام يريد يعلمنا يقول هذا ما طوله جاي يدور عن الله. أكو واحد يدور عن الله بالمسجد، واحد يدور عن الله عز وجل وين بالكنيسة، آخر بالبيعة. أروي لك حادثة. الخطيب البغدادي، خطيب البغدادي يقول مرة الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه في طريقة إلى صفين، مر وين ببغداد بالمدائن، قالهم شوفوا لي مكان أتوارى به عن أعين الناس، أنا بحاجة إلى غسل أريد أغتسل، شوفوا لي فرد مكان أتوارى به وأغتسل. جابوه إلى مكان منعزل خريبة بالمعسكر برا، وهيئوا له ماء حتى يغتسل. دخل شاف هاي بقايا كنيسة مهدمة بها صور وبها شعارات مسيحية، بقايا كنيسة. سأل الإمام قال هذه يظهر أنها بقايا كنيسة. قال له واحد من أصحابه بلى يا أمير المؤمنين، طالما أشرك بالله في هذا المكان. قال له هذا المكان سمع شرك بالله كثير، لأن هذا اللي طوب لي يقول باسم الأبي والابن وروح القدس ثلاثة يشرك بالله. قال له الإمام ولكن طالما عبد الله في هذا المكان. تفت الكلمة، شقد كلمة ضخمة، ها؟ يعني يقول له هذا اللي تتعبر عنه مشرك هو صحيح أشرك، كان عدم فهم هذا ما يعقل، هذا يدور عن الله عز وجل وبناء ما يلقى الله إلا عن طريق العقيدة. هذا انت إذا وصلت له العقيدة الصحيحة وما رضى يأخذ هذاك الوقت اعتب عليه، نبه لي لا تأخذه، احترم وجهة نظره مبدئيا. وبالفعل هذا نمط من الخلق الإسلامي العالي. في دور العبادة، أماكن العبادة اللي هي مساجد يسجد بها الإنسان لله، الآية تقولهم وأن المساجد لله، لا تقعد تسجد للمسيح ولا تسجد للأصنام كما يفعل المشركون بالكعبة، ولا تسجد لغير الباري عز وجل. كل أماكن العبادة لا لصنم ولا لإنسان ولا لأي كيان، لأن السجود لا يصح، العبادة لا تصح إلا للخالق لواهب الحياة لله عز وجل، هو وحده يستحق العبادة. المساجد إذن محلات العبادة. طيب بالنسبة للمسلمين شنو ولا تسجدوا، يعني شنو معنى ان الانسان المسلم لا يدعو مع الله احد؟ مع الاسف يعني احيانا ترى الصنم مو الا صنم مادي، لا احيانا الصنم قد يكون صنم معنوي، قد يحمل الانسان في داخله صنم، صنم من الهوى، صنم من العصبية. بسم الله الرحمن الرحيم، افرأيت من اتخذ الهه هواه. شلون يعني صنم؟ انا تدركني الصلاة، كانوا في صدر الاسلام اذا ادركت الصلاة قال لمن هذا المسجد، اذا قالوا له مسجد بني فلان، ها؟ اذا قالوا له مسجد بني فلان وبني فلان هو وياهم مو على حال ما يروح يصلي به، اذا لا مسجد بني فلان اللي هو وياهم على حال يروح يسجد به يصلي به. مع العلم ان المساجد اذا اضيفت الى الله عز وجل هي اضافة تشريف، اضافة ملكية وتشريف، لكن لما تضاف للانسان هي اضافة تعريف. يعني لما اريد اقول مسجد بني فلان اريد اعرفه، اقربه لذهن السامع، والا هو المسجد لله عز وجل، هو مالكه وهو الذي شرفه باضافته اليه. الآية الكريمة تقول ما طول هذا مسجد معادل السجود معادل الصلاة، لطبون إلى شايلين أصنام بصدوركم، هذا مسجد آل فلان وذاك مسجد آل فلان، وهذا مال شيعة وهذا مال سنة وهذا مال ما أدري منه، ها؟ مسجد يا أخي، مسجد لله، لما يكون مسجد لله أدخل صلي. أنا أيضا كمسلم ما ينبغي أن يكون عندي حساسية لما اشوف مسلم من فئة اخرى يجي يصلي، اهلا به، ما طوله متجه الى الله، متجه الى القبلة، جاي يقرأ القرآن، نعم ما عندما ينافي الصلاة، شرد من عنده يريد يتكتف، يريد يشبل، هو حر تبعا لفتوى مذهبه، يريد يسجد على تربة او ما يسجينا ان شنو معنى السجود على التربة، يريد ما يسجد، هذا حر يتبع رأي مقلده. نبالي اذا في مثل هالحالة القرآن الكريم يقول نظفوا داخلكم من اله الهوى، من اله العصبية. انت داخل الى مسجد تريد تصلي لله واخوك يريد ان يصلي لله، لا تبعد انت تخلق لك عقبة في طريق لا اله الا الله. التهجهد هذا اللي جاي ضيعه، والاموال اللي جاي ضيعها بالتفرقة، لو تصرفها على رفعة شأن المسلمين وعلو قدرهم وبعث الاخلاق والثقافة في نفوسهم، انت جاي تحمل معول لهدم ما بناه محمد ابن عبد الله، لهدم ما بناه الاسلام. الاسلام صنع المساجد لتجمع المسلمين لا لتفرقهم. نعم. ولذلك تلاحظ اذا ترجع الى تاريخنا وحضارتنا، الحضارة الاسلامية لعبت المساجد بها دورا ضخما. يعني تدري شقد احنا مدينين الى المسجد، لما ترجع الى تاريخ المسجد هو مدينين، احنا الى المسجد مدينين الى بالعلم بالادب بالفكر، ما حفظنا لغتنا لغة القرآن، ما حفظتها الا المساجد. ولا تدري شقد بذلت محاولات للقضاء على اللغة العربية، لان الشعوب الاسلامية وقعت تحت حكم حكام ليسوا من العرب، وأرادوا فرض لغتهم وفرض آدابهم وخلفياتهم. اللي وقف بوجههم من المساجد، المسجد هو اللي لعب دوره بحفظ اللغة. بعدين المسجد خلق لنا التراث الضخم. نرجع الآن إلى اللوامع في تاريخنا. اللوامع في تاريخنا دول مو خريجين جامعات أبدا. يعني تفضل الآن العلامة الحلي مثلا، لما اريد ادرس العلامة ابن سينا مثلا، اريد ادرس مثلا الشيرازي صاحب النظرية الرائعة الحركة الجوهرية، نعم، اذا اريد ادرس الغزالي مثلا، او اريد ادرس من هالانماط من العلماء من النمط العالي، هذول كلهم خريجين جوامع مو خريجين جامعات، ذولا طلعتهم المساجد. نعم. وإلى الآن تراثهم احنا نأخذ من عندنا، يعني نمتار من عطائهم من تراثهم، وهذولا خريجين جوامع. الجامع حفظنا لغتنا، حفظنا الآداب الإسلامية. انت تدري جامع الأزهر، جامع القيروان، جوامع اللي في شمال افريقيا، الجوامع العراق، جوامع ايران، جوامع البلدان الاسلامية كافة لعبت ادوار ضخمة في تربية المسلمين، لعبت ادوار ضخمة في تربية الامة الاسلامية وفي تأصيل العلوم الاسلامية. والى الان الحمد لله المساجد تؤدي دورها بالرغم من المحاولات اللي بذلت لإماتة دور المدرسة، مدرسة في المسجد، ما المحاولات كلها انحصرت انهزمت وبقي المسجد ثابت. المسجد إلى تاريخه، إلى أثره في حضارتنا. وانت شايف يعني تغذية العامل الخلقي بالمسجد أكثر من أي مكان آخر. كيف؟ انت ملاحظ اكو ناس لما تريد تقعد وياه اجتماعيا ما تحصله، لان هو بالقمة، هو على مناره وانت بوادي ما تقدر توصل ليه ابدا. تعرف ان هذا وقت الصلاة حال حالك الى جانبك، واحد متجه الى الله عز وجل، يدرك ان ماكو فرق. اذا طب للمسجد نزع عنده الرداء المفتعل ولبس رداء الانسان المسلم، ودخل وكان الفقير الى جانب الغني، والعالم الى جانب الجاهل، والعبقري الى جانب الشخص العادي. وهي من اعظم رسالات المسجد، اشعار الناس بالمساواة وعدم التفرقة. المسجد يلعب دور بالعامل الخلقي، يلعب دور بالعامل الاجتماعي، يلعب دور بالامور العلمية، لان قلت لك هو مدرستنا. وحاليا يعني الان شوف خريج المسجد بالنسبة الى اداء الرسالة الدينية بالنسبة الى خريج الجامعة ما يكون نسبة، يعني ارجوك خريج الجامعة كل ما يدرس له يدرس له فد 4-5 سنوات او 10 سنوات ألف له رسالة ناقشها وطلع، وقد تكون رسالة سطحية أخذ الدرجة العلمية اللي نسميها درجة عالية، لكنه تعال شوف إنتاجه، إنتاجه مخلخل، مو إنتاج ملاقي ناضج. هذا خريج المسجد لما تقرأ ما يكتب وتقرأ ما عنده من عطاء علمي لا تشعر انك تمد ايدك الى بحر، الى غزارة، نعم تشعر الى واحد متمكن. طبعا دور المسجد الديني ودور المسجد الاخلاقي ما يمكن تقوم به جامعة ابدا. الى الان مساجد المسلمين، واسأل الله ان لا يحصر دورها وان يعز بها المسلمين ويعزها بالمسلمين ايضا، لان المساجد في الواقع مصدر عزتنا. وانا الفت نظرك ترى اذا كان المؤسسات الدينية الاخرى احتضنت الخرافة، المسجد عندنا ما احتضن الخرافة ولا عاد العلم. يعني اذا مثلا كوبرنيكوس او غاليليو تعرضوا من الكنيسة على ارائهم العلمية الى الموت، احنا المسجد عندنا ما عرض واحد الى الموت ولا عذب بسبب نظرية علمية. اش قد يقول لي واحد مو كانوا يوم من الايام المسلمين ايضا يلحقون فلان وفلان، وحد هذه تصفية خصوم ما العلاقة بالمسجد. المسجد ابدا ما وقف بوجه العلم، لان الدين الاسلامي اللي هو اساس المسجد انولد الى جانب العلم. اول آية نزلت من السماء بسم الله الرحمن الرحيم، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، ولد القلم والفكر رأسا مع العبادة. ونادر تلقى مسجد من المساجد ما بي مكتبة، نادر مسجد من المساجد ما بي كتاب إلى جانب العبادة، يخلص من العبادة منا ويتناول الكتاب منا. المسجد ولد في جو علمي، والجو العلمي ولد في افق المسجد، فعندنا العبادة ما افترقت عن العلم. اكثر من هذا، العبادة اذا مو صادرة عن علم عندنا ما نقبلها باطلة، باطلة تماما. ولهذا واحد يكون مجتهد، اذا مو مجتهد يقلد، حتى المسألة اللي يعمل بها يكون صادرة عن علم. ولا تقف ما ليس لك به علم. اذا في واقع الامر دور المسجد في تاريخنا الدور المشرف، الدور اللي حمل حضارة المسلمين ولغة القرآن وادبنا وفكرنا. ومن الضروري ان يكون دور المسجد دور يجمع الامة ولا يفرق الامة. نبالي لانه انا لما اشرب من جدول، هذا الجدول يأخذ من الشط الكبير، وغيري يشرب من جدول آخر يأخذ من نفس الشط، ما اختلفنا، الماء واحد، لكن الجداول اختلفت. قد يكون جدول أكثر أنقى، أكثر نظافة، نعم أوسع، لكن ما زال يأخذ من النبع الأساسي. إذن أنا وأي مسلم آخر كنا نأخذ من نبع واحد، من نبع واحد، تنبه لي. هذا النابع لما كان واحد والجداول اختلفت، هذه ما ينبغي ان تبعث على الاختلاف، بالعكس ينبغي ان تبعث على الاتفاق، تبعث على الألفة. لانه انا لو سئلت اعبد لمن، انا اعبد الله. شنو مصدري؟ مصدري الكتاب والسنة. شنو مصدري؟ مصدري مصدري اجماع، نعم مصدري باعتبار الشارع سيد العقلاء، واذا رأي قر العقلاء يقر العقل من حيث هو عقل، انا اعرف ان الشارع شهيد العقلاء وما حكم به الشرع حكم العقل حكم به الشرع. زين، اذا مصادري كلها ترجع للقرآن الكريم، وانت كذلك مصادرك المفروض انها ترجع للقرآن. فالواقع رسالة المسجد ينبغي ان توحد ولا تفرق. فإذا رأيت بالمسجد ناعقا ينعق بالتفرقة فإما أن يكون مأجور وإما أن يكون جاهل أبدا، وإلا إذا نظيف أو على علم أبدا لا ينعق ولا يمزق شمل المسلمين. إذن القرآن الكريم يقول المساجد لله، أنتوا لا تدعون إله الهوى، لا تدعون إله العصبية، خليكم تدعون الله، الله للجميع، وأنتم تحت ظل الله وتحت لواء لا إله إلا الله. زين، هذا الرأي الثاني. الرأي الثالث أن معنى قوله تعالى وأن المساجد لله، المراد بالمساجد كل بقاع الأرض. نبه لي شوية إلى هذا الرأي، ويستدل بقول النبي صلى الله عليه وآله جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أي مكان أنت يدركك وقت الصلاة إذا هو مو من الأشياء اللي خارجة اللي مستثنيها الشارع، أكو مثلا أماكن ما يصح السجود عليها منصوص عليها، إذا مو من هالأماكن كل قطعة من الأرض صالحة للسجود، صالحة للسجود، شرط أن تكون القطعة يعني ما يحجب بينك وبين الأرض شيء. نبهي، يعني تسجد على الأرض وما أنبتت، لأن المسلمين في أيام الرسول صلى الله عليه وآله كانوا يدورون موضع السجود النظيف طبعا، ولهذا على الدين دد في الأوليات يقول المسلمين اشتكوا إلى عمر بن الخطاب قالوا له احنا من نسجد ايام المطر قاع المسجد بيها طين واحنا نسجد والطين يصير بجباهنا شو نسوي؟ قالوا نجيبوا حصو، خلوا حصو، جاء كل واحد يجيب له حصوة يخليه يسجد عليها. النبي صلى الله عليه وآله كان يحط له خمرة يعني حصير صغير اعتمادا على النظافة، يعني يريد موضع السجود ان يكون نظيف. انا لما اخذ لي قطعة نظيفة ايضا من الارض احملها، قد يكون اوصل الى مكان ما بي ارض فراش، وانا فتوى مقلدي اني لا استطيع السجود الا على الارض وما انبتت، طيب احط هاي القطعة واسجد عليها احراجا لنظافتها من ناحية، ومن ناحية هي من تربة طاهرة ومحترمة. أرجوك الآن لما واحد يطيك صم تراب من دبي ويطيك صم تراب من المدينة المنورة، عليه من تسجد أنت؟ عليه تراب، طبعا تسجد على تراب المدينة، لأن هاي مهبط الوحي، هاي المهبط اللي عاش به رسول الله صلى الله عليه وآله، استنشاق ترابها يعيدك إلى عبق الرسالة. أنا عندما أخذ لي قطعة تراب من أرض الحسين مو جاي أعبد أنا، الآن جاي أمشي عليها على قاع كربلاء برجلي، ها؟ إذا المسألة ما عندي أكثر من أني أريد لي مكان فدي شوية تراب طاهر وبنفس الوقت من بقعة طيبة معروفة بالشرف مو أكثر، باعتبارها جزء من الأرض. والنبي صلى الله عليه وآله يقول جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هسا تقول كأن المسألة معادلة رياضية يريد لها إعمال فكر إلها 1400 يومية ويطلع لك واحد أوهو ذولا ويعبدون، كل من يعبد شون يعبد السوات، ما يعني ما عندك ورع يحجزك عن الكلام، ما عندك ورع من عقل ما عندك، نعم مسلم يعبد غير الله، يعبد لك تراب، يعبد صنم، قطعة من التراب أسجد عليها لأنها من الأرض ليس إلا، لا ويجيك واحد يعلل يقول هاي لأنها امتزجت بدم الحسين ذولا يصلون عليها، لا عجيب يعني هاي الآن يومية فرد 20 طن يأخذوا يسووا تراب هذا دم الحسين إلى 1400 سنة ما خلاص، ما ادري العبقريات منين جايه هاي، ما اعرف انا والله، ما شيء عجيب يعني، كلام غريب في بابه. مع الاسف يعني هذا شيء يمليه الهوى ويمليه الجهل ويمليه التعصب الذميم. هو جميل بالمسلم ان يحفظ كرامه اخيه المسلم، لان ارجوك انا اذا عندي عيب هو عيب عليك، واذا عندك عيب عيب علي، لان احنا كنا من نمير واحد من غدير واحد. حتى لو غلطت انت لازم تشددني، واذا تغلط انت انا اشددك بها الروح لازم. نعم، من هالمنطلق، منطلق انما المؤمنون اخوة، وانا احرص كثيرا على ان اخوي يكون ناضج ومستقيم. نعم، فاذا وان المساجد لله يعني كل بقعة من بقاع الارض هي لله عز وجل. زين، شنو معنى لله هنا؟ يعني مو احنا في الواقع عندنا يعني كثير من التصرفات سميها غير الموزونة، يقعد وقال لك هاي ارضي، وقد يكون يصير نزاع وصراع ودماء تسفك على الارض، والحال هو هالشبر هذا من الارض، هالشبر هذا لو تاخذه انت تحلله يمكن مر عليه اجيال، مر عليه ادوار عجيبة، يمكن عشرات الاجيال تكدست بهذا الشبر من الارض، مو هاي اندفن به عشرات او اندفنوا به الاف هالشبر من الارض، لان ما من بقعة الا وهي قبر وستكون قبر. انا اتشي اقول اني هذه املكها، بالعكس هي تملكني، انا ما املكها، بعد ايام انا تحت التراب، كل الناس بعد ايام تحت التراب، ماكو هذول اللي فوق الارض يعودون الى باطن الارض. ورحم الله الشريف الرضي لهفي على القوم الاولى، لهفي على القوم الاولى غادرتهم وعليهم طبق من البيداء متوسدين على الخدود كأنما كرعوا على ظمأ من الصهباء صور ظننت على العيون بلحظها قد رحت أوقرها من البوغاء ونواظر كحل التراب جفونها قد كنت أحرسها من الأقداء. أبدا، هي تر كل اللي تشوفه إذا تقلب لها التراب تلقى بشر قبلك، فهذا اللي يقول الأرض لي وذاك اللي يقول الأرض لي والصراع عليه. الآية شوية الصدمة تقول له اصحى شوية تنبه، هاي لله، لأن كل من عليها فان. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. فأن المساجد لله يعني هذه المساجد بأجمعها كل الأرض هي لله عز وجل، المساجد لله. طيب، رأي آخر أن المراد بالمساجد الصلاة نفسها، نفس الصلاة يطلق عليها مساجد، الصلاة يطلق عليها مساجد. شلون يعني؟ يعني الحقيقة أن هاي من باب تسمية الحال باسم المحل، العرب قد تسمي الحال باسم المحل وقد تسمي المحل باسم الحال. مو أنت تقرأ بالآية بسم الله الرحمن الرحيم وإن جاء أحد منكم من الغائط، الغائط المكان المنحدر المنخفض اسمه غائط، سمي ما يخرج من الإنسان باسمه، لأن العرب كانت تتبرج بالمواضع المنخفضة حتى تحتمي عن عيون الناس. فمن باب تسمية الحال باسم المحل أو المحل باسم الحال، في الصلاة هي المقصود بالمساجد، لأن الصلاة فيها السجود وفيها ذكر الله عز وجل وفيها الانقطاع إلى الله، فالمقصود هي. والرأي الخامس أن المراد بالمساجد الكعبة، الكعبة الشريفة، وهذا يميل إلى جماعة من المفسرين، لأن الكعبة مسجد كل المسلمين. يعني أنت في شرق الأرض وغربها وين توجه وجهك؟ طاعة طبعا توجه وجهك الى الكعبة عندما تسجد او عندما توجه بالصلاة تتوجه الى الكعبة الشريفة لانها الواقع امنا هي في الواقع ام المسلمين المفروض انها تجمع المسلمين الكعبة المفروض انها المصدر اللي صدر من عند صوت لا اله الا الله الداعي الى الصلاة لان هو كان هذا المصدر عظم على المشركين ان يشوفوا ينبعث هذا النبع الهادر يحمل رسالة السماء قاعدين المشركين دائر مداير الكعبة وبلال رضوان الله عليه صعد على المأذنة لما أذن واحد من القاعدين قال الحمد لله الذي أكرم أبي فلم يشهد هذا المشهد أبوي حظ جين الله خذاه قبل ما يسمع هالصوت هذا الحمد لله الله خلصه واحد قال أمالي هذا الصوت من يسكته هذا الحلق لازم ينشد نعم واحد آخر قال ليتني مت قبل هذا اليوم ولا أسمع صوت هذا الحمار ينهق على الكعبة فضيع دول اجى الدور لأبي سفيان أبو سفيان قالهم أنا لا أقول شيء قالوا له لماذا قال لو قلت شيئا لذهبت الجدران إلى محمد وأخبرت أنا ويعني الرجل مو ما يريد يقول لا هو يريد يقول لكن خاف يوصل نبالي وإلا عنده في نفسه شيء ما قدر يضم الرجل هو في نفسه هذا أبدا يعني مو وقف في مجلس الخليفة الثالث قال تلاقفوها يا بني أمية تلاقف الكرة فوالذي يحلف به أبو سفيان ما من جنة ولا نار ولا معاد وإنما هو الملك نعم الرجل يعني كان صريح مع نفسه فهذا قالوا أنا ما أقدر أقول شيء الكعبة في واقع الأمر منها انطلقت الدعوة إلى الصلاة وإليها يتوجه المسلمون بمشاعرهم وقلوبهم وهي مسجدهم وهي موضع مساجد المسلمين زين إذا عرفنا هذا نرجع لأصل الآية الآية تقول وأن المساجد لله يعني يقولون استحب من يطب الإنسان إلى المسجد أن يقدم الرجل اليمنى ومن يطلع يقدم الرجل اليسرى وإذا دخل يقول لا إله إلا الله ويقرأ هالآية وأن المساجد لله لأن القرآن الكريم يعلمنا توحيد الله بعد والمساجد كون نجنبها شنو صحيح جائز يجوز لي أنا بالمسجد أمارس بعض الأعمال لكن خلاف رسالتي المسجد ينبغي لا تكون أعمال مال بيع وشراء وجدل وصياح هسه قد يقول لي واحد أن المسلمين في صدر الإسلام كانت المساجد عندهم محل التدريب الحربي نعم كانوا يتدربون على السلاح بالمسجد المسجد محل القضاء دكات القضاء موجودة بالمسجد المسجد محل التداول اللي عند ضالة ضايع منه شيء ينشدها اعتقد كان في ذاك الوقت لضيق ما عندهم يعني المسألة كانت مربوطة لان ما عندهم محل عام يجتمعون به غير المسجد مجال لممارسة اعمالهم غير المسجد ما عندهم يعني ظرف ثانوي وإلا آداب المسجد جنبوا مساجدكم صبيانكم وبيعكم وشراءكم أكو أشياء كلها مكروه استعمالها داخل المسجد صحيح مباحة لكن على كراهة المسجد كأنه يكون نخليه علما للسجود لأن هذا المكان اللي تسجد به هذا مكان يحفظ لك مكان عند الله محراب المؤمن خصوص إذا إلى مكان معين يصلي به دائما هذا محراب المؤمن هذا يكون مصدر فخر إلى عند الله هذا أيضا نعم محرابا يبكيه إذا مات كأن المحاريب أي تعرف تألف أهلها تألف الصوت المنقطع إلى الله عز وجل خصوص الصوت المخلص اللي ما يشوب شيء هذه البقعة من الأرض اللي تكون موضع سجود تندبه تبكيه. هالمحاريب تبكي أهلها. هسه ما أدري أنا انطلاقا من هذا المعنى، كانت أخت الحسين عندما رجعت من بعد واقعة الطاف كانت تجول، المؤرخين يقولون أم البنين تصنع لها أربع محاريب: محراب لولدها العباس، محراب لولدها جعفر، وتبعد تخط الأرض بأناملها وتبكي تندب بنيها تقوم لا تدعويني ويك أم البنين تذكريني بالبيوت العرين كانت بنون ليعود بهم، واليوم أصبحت ولا من بنين، أربعة مثل نسور الربع قد عالج الموت بقطع الوتين. يا لأيت يا لأيت شعرك ما أخبروا بأن عباس ينقطع اليمين. أخت الحسين كانت تجول على محاريب إخوتها. زينب ما كانت تهدأ الليل والنهار تجول على محراب أخيها. شمد وظل ابن أمي دمع جاري وقلب ممرود، خويا دارك والشمس ايامي والشمس والدار عقب عينك بعين سود، امن القلب وعيوني بل شمل الديار تعود، ومن محرابك الخالي يجين الصوت خيش راح. أوقفت الجارية على الباب قالت: لا تدعين امرأة تدخل علي، إذا شامتات بقتل أخي الحسين دعيني أجول أنا والمسبيات جولة، خليني بالدار أنا ومشفيات الطف. بينما هي كذلك وإذا بالباب تطرق قالت للجارية: ويحك انظري من على الباب. ذهبت الجارية ورجعت قال سيدتي: إن على الباب أم والبنين. قالت: ويحك افتحي لها هي شريكتنا بالعزاء. دخلت لما وقع بصرها على زينب صاحت: وولده وحسينا أجاب الدعاء وخاوى الوشاء. بعد هيها الدهر بكم يعود، أرد أشيل راسي بكم الردود، ترد شفوف بفاضل الذنود. نذر علي لين عادوا
جاءوا إلا أجرى طريق الطيب ريحانا بالأمس جعلوا معي واليوم قد رحلوا وخلفوا